الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في نقد، دراسة نقدية لقاعدة المعذرة والتعاون. قال باب: الخلاف أمر كوني. قال: لا شك أن الله عز وجل قضى وأراد الاختلاف كونا، كما قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فقوله هنا الخلاف، بدأ هذا الباب بقوله الخلاف أمر كوني، مع أن الله عز وجل نهى عنه، وعند الخلاف وعند التنازع أمر بالرد إلى كتابه وإلى سنته، ولكن الله عز وجل أمر به كونا، لأنه أولا لا يقع شيء في ملكه سبحانه وتعالى إلا بإذنه، وهذا الإذن إما أن يكون أراده كونا، وإما الإذن أراده شرعا. وما الفارق بين ما يريده كونا وما الفارق بين ما يريده شرعا؟ وهذه المسألة من أهم المسائل في أمر القدر والحكمة، لأن كثير من الناس غابت عنهم هذه المسألة فخبطوا خبط عشواء. وأفضل من تكلم فيها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه النجيب ابن القيم رحمة الله عليهما، ففرقوا بين ما يريده الله كونا وما يريده الله شرعا. طيب، نريد ضابطا لهذا، كيف أعرف أن هذا كونا وأن هذا شرعا؟ ما تعريف الكون والشرع؟ الجواب: الكون، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية، يقول: ما كان من أمر الله ولم يؤمر العبد بتحصيله. وهذا التعريف أيضا ذكره الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الواسطية، واضح؟ هو الذي ذكره، وذكره أيضا في شرحه على الواسطية، ولكن افهم أن هذا التعريف أصلا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن الشيخ صالح لم ينوه أن هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هذا التعريف أصلا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ضابط في غاية الأهمية. فالكون ما كان من أمر الله ولم يؤمر العبد بتحصيله، والشرع ما كان من أمر الله وأمر العبد بتحصيله. واضح؟ هذا الضابط الأول. الضابط الثاني: أن الكون قد يحبه الله عز وجل وقد لا يحبه، ولكن أذن به لغاية ومقصد وحكمة. فالكفر في الأرض والاختلاف في الأرض والمعاصي في الأرض والفساد في الأرض ليس هذا من أمره الشرعي، صحيح؟ وإنما هذا وقع بالكون، هذا أولا. ثانيا: ولما وقع هذه الأشياء، وقعت هذه الأشياء في الكون، هي غير مرادة لذاتها. فالشر الذي يقع في الأرض أراده الله كونا، ولكن لم يرده الله عز وجل شرعا، وإنما أراده ووقع بإذنه لا لذات الشر، وإنما لما يراد منه من غاية ومقصد وحكمة محمودة. إذن الغاية والمقصد منه أمر محمود. لذا قال الله عز وجل قال في أول سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. طيب هنا الفتنة حينما تقع فيها شر أم لا؟ ما أقول الفتنة شر أم لا؟ لا، كلامي منضبط، إنما أقول فيها شر أم لا؟ نعم فيها شر، لأنك لو قلت الفتنة شر إذن أنت جعلت الفتنة من جميع جهاتها شر. لا، وليس هناك شر يقع من جميع الوجوه، فإذا وقع هناك شر فإنما هو من جهة ليس من جميع الجهات، وهذه الجهة التي هي شر إنما لا يراد الشر لذاته، وإنما يراد لما يأتي به من خير. إذن قوله تعالى بيدك الخير، إذن كل أفعاله إيه؟ خير، ولكن الشر قد يقع في المفعولات. مثال: الله عز وجل ابتلاك بمرض، صحيح؟ فهذا الابتلاء وهذا المرض من أين؟ من من؟ الجواب من الله. واضح؟ لاحظ، انتبه، هذا قطب رحل القدر. فلما وقع المرض فأنت لا تحب المرض لأنه شر بالنسبة لك أنت، إذن هو شر بالنسبة للمفعول، شر بالنسبة لك أنت، ولكن هذا المرض الذي وقع عليك والذي أنت لا تحبه والذي فيه بعض الشر لك، لو أنك صبرت عليه هذه واحدة كان لك بها أجر، اثنين كان لك بها تكفير لسيئاتك، أربعة كان يعلمك الصبر، خمسة كان يبين لك ويعرفك أنك إنسان ضعيف، أيما شيء يسكنك على السرير لتعرف أنك ضعيف فلا تتكبر على رب العالمين. واضح هذا؟ خمسة لتعرف قيمة الصحة، مفهوم هذا؟ لتعرف قيمة الصحة وغيرها من المعاني. إذن كل هذا كان في عاقبته خير أم لا؟ كان في العاقبة خير، إذن بيدك الخير، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الشر الذي يقع إنما يكون في المفعول لا في فعله سبحانه، فإن فعله كله خير. انظر أول الآية، قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. طيب نزع الملك منك أنت، صحيح، والإذلال لك أنت شر لك أم لا؟ شر، صحيح، أنت تتقبله بأنه شر لأنك لا تحبه، واضح، لا تحبه، ولكن هذا النزع ينزع الملك ممن يشاء هذا فيه خير لك، قد يكون هذا الملك يدخلك النار، قد يكون هذا الملك يجعلك تظلم وتطغى في الناس، قد يكون هذا الملك يجعلك تسرق أموال الناس، قد يكون هذا الملك يكون سببه أن الناس لا تستطيع أن ترعاهم فيكون سببا لك في دخولك النار، فنزع منك الملك، فكانت العاقبة حميدة أم لا؟ كانت العاقبة حميدة مع أنها لك أنت لا تحبها، واضح؟ أنت لا تحبها، لذلك قال في آخر الآية بيدك الخير، مع أن النزع والإذلال أنت لا تحبه ولكن الشر هو مفعول أنت لا تحبه، ولكن الفعل الذي كان بأمر الله عز وجل كان كله إيه؟ كله خير. لذلك الله عز وجل قال: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. طيب لماذا؟ فلا يعلمن، اللام هنا لام الحكمة، فلا يعلمن، ما قال فيعلم الله، إنما قال فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن هنا وقوع الفتنة كانت لغاية ومقصد وحكمة مردها محمود سبحانه له سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه سيميز الخبيث من الطيب. قال الله عز وجل في سورة آل عمران أيضا قال ماذا؟ ليميز الخبيث من الطيب. لي لم الحكمة أيضا، مفهوم؟ وهذا الكلام وهذا التفسير لا تجد إلا عند أهل السنة فقط، لأن الأشاعرة لا يقولون بالحكمة، مفهوم هذا؟ إذن هناك حكمة وغاية مقصودة من هذا الذي وقع، إذن عاقبته محمودة. كم من إنسان لم يعرف الحق حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت الفتنة تباين الناس وعرف الحق من الباطل. واضح؟ يقول لك ولولا وقوع هذه الفتنة لكنت في الضلال المبين. واضح؟ إذن كانت خيرا له ولا لا؟ خيرا له، نعم، كانت شرا لغيره، لكن ليس هذا إيه؟ شر من جميع الوجوه، لكن كانت خيرا لتمييز المنافق من الصادق، المخلص من المنافق، المتبع من غير المتبع. واضح هذا الكلام؟ لذلك يكون الناس جميعا، فإذا وقعت الفتنة تمايز الصفان. إذن لحكمة وغاية إيه؟ محمودة، كما يقول ابن تيمية رحمه الله: تذهب بابنك إلى الطبيب ليعطيه حقنة، صحيح؟ فحينما تعطيه أنت الحقنة أو يعمل له عملية فيشق فيها صدره وبطنه، أأنت تريد الأذى لابنك ابتداء؟ الجواب لا. فلماذا تعذب ابنك؟ ابنك يبكي من هذه الحقنة، ابنك يبكي من هذه الآلام التي تسببت من العملية، فلماذا ذهبت به إلى الطبيب؟ فالجواب يقول لك: أنا لا أريد، ها، لا أريد ذات، لا أريد ذات هذا البكاء، لا أريد ذات هذا الذي يقع والألم من ابني، أنا لا أحب أن ابني يتألم، ولكنه لغاية الشفاء، ولكنه لغاية إزالة هذا المرض. واضح هذا الكلام؟ إزالة هذا الإيه؟ إزالة هذا المرض. إذن فعله هنا تسليم ابنه بيده للطبيب حتى يشق بطنه ليس لمراد شق البطن، لأنه لا يقبل على ابنه أي شيء، وإنما لما يراد من هذا، لما يراد من هذا. واضح الكلام؟ لذلك الحكمة الغاية والمقصد من الحكم، مفهوم؟ الغاية والمقصد من الحكم. فيقع الخلاف يقع مع أن الله عز وجل نهى عنه. قال في سورة الأنفال قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذن النزاع يؤدي إلى الفشل، يؤدي إلى إذهاب الريح، صحيح؟ يعني ضياعهم جميعا. ولكن انتبه، مع أن الله عز وجل نهى عنه ولكن وقع ماذا؟ وقع كونا. طيب حينما وقع هذا الخلاف الذي وقع بإذنه سبحانه، أيريده لذاته سبحانه وتعالى؟ ها؟ الجواب لا، وإنما لا يفعل الله شيئا عبثا، وإنما لغاية ومقصد وحكمة محمودة سبحانه وتعالى. لذلك يقرن كثيرا اسم الحكيم باسم العليم، العليم الحكيم، إنه كان عليما حكيما. واضح؟ مع إيقاع هذا الشيء فهو عالم به، فتقع الفتنة تقع بعلمه، ولكن الفتنة غير مقصودة لذاتها وإنما لحكمة، فيقرن العلم بالحكمة. فيقع الخلاف بين الناس لما؟ لحكمة، ألا وهي تبيين المتبع من من هذا المبتدع وهذا المنافق وهذا المخالف. طيب كلمة تبيين، ألا يعلم الله أزلا أن هذا الرجل يخالف وأنه مخالف؟ نعم سبحانه وتعالى يعلم أزلا، ولكن الله لا يحاسب العباد على العلم الأزلي، وإنما يحاسبهم على علم المشاهدة، أي يظهر علمه السابق فيهم. ضابط. العلم الأزلي السابق كاشف وليس مجبر. العلم الأزلي كاشف وليس مجبر. فإذا ذكرنا حديث البخاري، حديث عمران بن حصين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان الله ولم يكن شيئا معه ولم يكن شيئا قبله، روايات في صحيح البخاري، ثم كتب في الذكر كل شيء. إذن كتب كل شيء، صحيح هذا؟ فإذا وقع بك شيء، هذا الذي سيقع وإن كنا الخلاف لأننا نتكلم فيه، لا تقل أنا سأفعله لأنه مكتوب، فهذا احتجاج بالقدر على المعصية، ولكنك لا تعرف ما في اللوح المحفوظ إلا بعد وقوعه. فإما أنك رأيت ما في اللوح المحفوظ فتريد أن تطبقه، وإذا قلت نعم فأنت كذاب، وإذا لم تكن ترى ما في اللوح المحفوظ فعليك بالأمر الشرعي. يبقى أمشي على الأمر الشرعي، امضي عليه. واضح هذا؟ لكن ما في العلم الأزلي كاشف ليس مجبر، أي بعدما عملت هذه الفعلة، هذه المخالفة، فاعلم أن هذا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، هذا في كتاب، ومع ذلك واجب عليك أن تستغفر من هذه المخالفة وتنزع عنها وترجع إلى السنة، إلى الطاعة، إلى الإيمان. فلا تحتج بما كان في الكتاب على ما فعلته، لأنك لم ترى ما في الكتاب أصلا. واضح؟ ومن ادعى هذا يكون كافرا عياذا بالله، لأنه يدعي الغيب. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الكتاب أي اللوح المحفوظ كاشف ليس مجبر. ما معنى كاشف؟ أي بعدما عملت هذا الذي فعلته من طاعة أو مخالفة فاعلم أنها مكتوبة في اللوح المحفوظ. مفهوم هذا الكلام؟ فكشف عما إيه؟ عما كان مكتوبا فيه، وهذا الفعل الذي وقع منك من طاعة أو مخالفة كشف وبين لك أنه كان في اللوح المحفوظ، لكن لا تحتج بما في اللوح المحفوظ قبل وقوعه، لأنك لا تدري ما فيه. وما هو مكتوب في اللوح المحفوظ أنت لست مجبر عليه، فلا تقل مثلا أنا فعلت هذا وكل مكتوب. يقال لك كل مكتوب نعم، كلمة الحق أريد بها باطل، كل مكتوب نعم، لكن قبل أن عملت هذه المخالفة أعلمت أنه مكتوب أم لا؟ أنت لا تعرف، صحيح؟ لذلك قال تعالى: فلا يعلمن، أي يظهر علمه السابق ويكشف له علمه السابق فيهم. واضح هذا؟ هذا هو معنى كلمة هذا في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الضابط. يعني يقول: الكتاب وما في اللوح كاشف، وما كان من والله عز وجل علمه الأزلي كاشف ليس بمجبر، لأنه خلق لك إرادة، خلق لك مشيئة، وهذه الإرادة والمشيئة تابعة لإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ إذن واجب عليك أن تمضي على الأمر الشرعي ولا تحتج بالعلم الأزلي، وإنما عليك أن تمضي في الأمر الشرعي، ولا تقع مثلا في الخلاف وتقول كان كله مكتوب. ومن هنا تفهم ضابط أهل السنة في أمر أحاديث الفتن، أن أحاديث الفتن أهل السنة يستقبلونها ويعتقدون فيها اعتقادا بخلاف الجهمية، فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام، ليكونن أي سيحدث هذا. طيب قوله عليه الصلاة والسلام ليكونن بلام التأكيد أنه سيقع هذا، مفهوم؟ طيب النبي يعلم الغيب؟ الجواب لا، لا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يطلع رب العالمين نبيه سبحانه وتعالى، نبيه عليه الصلاة والسلام على أشياء من أمر الغيب، إذن هذا إيه؟ أخبر الله به نبيه سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك حينما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأشياء التي هي أصلا في أصل الشريعة معاصي، يخبر بوقوعها، أنت لا تسلم وتقول أخبر النبي بأنها استقع إذن أنا أفعلها. الجواب لا، لأن هذا فهم الجهمية، واضح؟ وإنما أخبر النبي بذلك لتحذرها وتحذر منها ومن فعلها ومن فاعلها. كما أقول لك إذا ذهبت إلى البلد الفلانية ستجد كذا وكذا وكذا، وسيكون هناك كذا وكذا وكذا، يكون هناك زنا وشرب خمر ولواط إلى آخره. أنا أقول لك أخبرك حتى إذا ذهبت لتفعل هذا، أم أخبرك لأحذرك من الوقوع في هذا؟ الجواب لأحذرك من الوقوع في هذا، واضح؟ إذن الأمر الشرعي أن تحذر لا تفعل الفعل هذه المعصية، ثم بعد ذلك تحذر من هذه الفعلة هذه المعصية، ثم تحذر من فاعليها، واضح؟ هذا في أحاديث الإيه؟ أحاديث الفتن، مفهوم؟ هذا الضابط فيها بين أهل السنة والجهمية، واضح؟ وهناك ضابط أيضا في أمر الفتن، وهذا في غاية الأهمية، يضبط لك القراءة في أحاديث الفتن. لا يستلزم من ذكر أشراط الساعة أن تكون معصية، لا يستلزم من ذكر أشراط الساعة أن تكون معصية أو مخالفة، لا يستلزم. ليس كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يقول من علامات الساعة كذا، لا يستلزم أن تكون هذه معصية أو مخالفة، لا يستلزم من ذلك، مفهوم؟ لكن قد يكون هناك فيها معصية، وقد يكون أمرا مباحا، وقد يكون أمرا مستحبا، ولكن هذا تعرفه من أصول الشريعة، لأن من علامات الساعة نزول المسيح ابن مريم، هذا خير أم شر؟ هذا خير، صحيح ولا لا؟ هذا من علامات الساعة. طيب من علامات الساعة رفع العلم، هذا شر. من علامات الساعة ظهور الفتن وظهور شرب الخمر وظهور الزنا، أحرام وكبيرة أم لا؟ أي نعم، مفهوم هذا الكلام؟ طيب من علامات الساعة رفع المآذن، أهو حرام أم لا؟ فيأتي بعض أهل العلم فيقول إيه؟ فيقول هذا حرام لأنه من علامات الساعة. لا يستلزم من ذكر علامات الساعة وأشراطها أن يكون ما قرن بها إيه؟ محرم، لا. ولكن ممكن تأخذها من باب آخر، أن هذا من باب الإيه؟ أن هذا من باب الإسراف، وإلا فالأصل فيها الإباحة، مفهوم؟ ما تجيش تقول لي ما هو لك على أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه مدن، طب وكان فيه عندنا مثل هذه؟ واضح الكلام؟ كان فيه السلم ده؟ لا، واضح؟ لكن هذا من باب الإيه؟ الإسراف، هذا من باب، إذا من باب إيه؟ من باب آخر، ليس مأخوذا حكمه من أن من علامات الساعة رفع المآذن مثلا، واضح هذا الكلام؟ طيب من علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى ترجع بلاد الحجاز مروجا، حتى ترجع جزيرة العرب مروجا وأنهارا، هذا خير ولا لا؟ هذا خير وهكذا. إذن لا يستلزم من ذكر علامات الساعة أن تكون مقرونة بمعصية. واضح هذا الكلام أو مخالفة؟ افهم هذا، هذا في غاية الأهمية، لأن كل اللي يذكر، كثير من الناس يذكر كتب مسائل الفتن ويجي يقول لك إيه إن علامات الساعة كذا، علامات الساعة كذا، إذا هذا محرم وهذا محرم وهذا محرم. لا، إنما يعلم حرمتها من أصل الشريعة. من أصل إيه؟ من أصل الشريعة. واضح هذا الكلام؟ إذن الخلاف وقع، لكن وقع، وقع كونا. طيب إذا وقع هذا كونا ونحن نعلم أن الله عز وجل أفعاله كلها خير، وإذا وقع شر في المفعول لا يكون الشر من جميع الجهات، هذه واحدة. اثنين، لا يكون الشر مقصودا لذاته وإنما لغاية ولحكمة محمودة يعلمها سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فإن قيل كيف بإبليس وهو مادة الشر كلها، وأنتم قد قلتم قبل ذلك بأن الله عز وجل لم يخلق شرا من جميع الوجوه، فإن وجود الشر من جميع الوجوه في الكون عبثا، والله لا يخلق شيء عبث. فإن قلتم هذا فكيف تقولون في إبليس وهو مادة الشر كلها؟ إشكال. الله عز وجل لا يخلق شيء عبثا، وخلق شيء من جميع الوجوه شرا هذا إيه؟ عبث، منزه عنه سبحانه وتعالى. هذه النار قد تكون شر في بعض الأحيان وقد تكون خير في بعض الأحيان، مفهوم؟ ليس هناك شيء شر من جميع، من جميع الوجوه، ليس هناك أي شيء مخلوق شر من جميع الوجوه، لا. هذا إيه؟ لا يكون في الكون مطلقا، لا يكون في مخلوقاته سبحانه وتعالى، لأن هذا عبث. والله عز وجل يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لترجعون. ولكن هناك إذا وقع هذا الشيء الذي هو الشر في المفعول يكون من بعض، من بعض الجهات لا في كل الجهات. ثانيا، وإنما لا يكون مقصودا لذاته وإنما لغاية ولحكمة إيه؟ يعلمها سبحانه وتعالى. وإن غابت عليك أفراد الحكمة فسلم لأصل حكمته. إن غابت عنك أفراد الحكمة فسلم لأصل حكمته. غابت عنك بعض الأشياء، تقول فما الحكمة في الزلازل، فما الحكمة في كذا، فما الحكمة في كذا، مفهوم هذا الكلام؟ إن لم تظهر لك هنا حكمة فسلم لأصل حكمته أنه العليم الحكيم، كمثل الطبيب، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الطبيب تذهب إليه ويكتب لك علاج ودواء، أنت لا تسأله وما سألته عن هذا العلاج وعن هذا الدواء يتكون من كذا وكذا. واضح؟ ممن يتكون هذا العلاج؟ من أي شيء يتكون؟ ومن أي مادة تتكون؟ أريد أن أعرف كذا. طب لماذا هذا العلاج قبل الأكل، ولماذا هذا العلاج بعد الأكل، ولماذا لا يكون هذا قبل ولماذا لا يكون هذا بعد؟ أنت لم تسأل الطبيب عن هذه الأشياء. لما؟ لأنك سلمت لأصل علمه. وإن خافت عنك بعض، وإن خافت عنك بعض الأشياء فأنت تسلم لأصل إيه؟ لأصل علم. تقول هذا رجل استشاري، هذا رجل دكتور، هذا رجل أثنى عليه الناس. واضح؟ فقد يحكي لك ويذكر لك بعض الأشياء، يقول لك خد بالك الحكمة من كذا وكذا كذا وكذا، والحكمة من إن إحنا عملنا كذا وكذا كذا وكذا، وما ينفعش نقطع من هنا عشان كذا وكذا. يقول لك وممكن بعض الأشياء لا يخبرك بها. أنت تسلم له. لما سلمت له؟ سلمت له فيها بعض الأشياء لأصل حكمتي ولأصل علمي، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لأنك لو دخلت وأدخلت عقلك في أصل أمور الحكمة والعلل ولماذا فعل ولماذا فعل ولماذا فعل لضللت. لما ضللت؟ لأن عقلك له حد، له حد، واضح؟ فالعقل لا يعرف إلا ما إيه؟ إلا ما أخبر به، أما ما غاب عنه فلا يعرفه إلا أن يثبته بأثاره، إلا أن يثبته بأثاره، كما يقول ابن القيم: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة دخولهم في فعل الإله بعلة. فإنهم الضلال ده ليه؟ لماذا هذا الضلال؟ فإنهم لم يفهموا حكمة الله. طب سلم، لا، فصاروا في نوع من الجاهلية. واضح؟ أرجو منكم فهم هذه الجزئية، هذه في غاية الأهمية. واضح؟ فقال: لا شك أن الله عز وجل قضى وأراد الاختلاف كونا، كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. مفهوم هذا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرق. إذن ستجد اختلاف، سيرى اختلافا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل سيرى اختلافا في العقائد، لا، وإنما سيرى اختلافا كثيرا، هذا في كل شيء. لذلك بعض الناس يقع في أمر الجهمية وهو لا يدري، فيقول: هذا أمر مختلف فيه. إذا احتجت عليه بالدليل فيقول لك: فيها خلاف. ما معنى فيها خلاف؟ واضح؟ قوله إذا احتججت عليه بالدليل فيقول لك: هذه المسألة بها خلاف، إذن أنت تريد مني أن أعتقد مذهب الجهمية أن هذا إيه؟ أسلم للخلاف الذي وقع، لأن الله عز وجل بين أن هناك ولا يزلنا مختلفين، وأن النبي قال: وسيكون إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا، إذن أنا أسلم للاختلاف. لا، واضح؟ هذا إيه؟ لا يسلم. إذا جاء أمر الدليل فلا شيء يعلو. أفهم هذا الكلام؟ لذلك لا يجوز الاحتجاج بالخلاف على الحكم، لا يجوز، لا يصح الاحتجاج بالخلاف. مفهوم؟ لا تقول المسألة فيها خلاف، لا يجوز الاحتجاج بالخلاف، لأن هناك نصوص لا يجوز أن تحتج بالخلاف، وإلا هذا منزع إيه؟ هذا منزع جهمي. احنا ذكرنا أهل السنة كيف يتلقون مسائل الإيه؟ مسائل التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن، سيحدث كذا، سيحدث كذا. مفهوم؟ وبعض الجهال يستدل بهذه الأدلة على وجوب التسليم والإذعان لإيه؟ للاختلاف. يقول لك المسألة مختلف فيها. وبعض الجهال يستدل بهذه الأدلة على وجوب التسليم والإذعان للاختلاف. للاختلاف، لأن الله أراده، وهذا يلتبس على من لا يفرق بين ما أراده الله وقضاه كونا وما أراده وقضاه شرعا. فالخلاف مما قضاه، الله وأراده كونا، ها، لحكمة. هو ده مذهب أهل السنة، لحكمة بالغة سبحانه وتعالى، حتى يتميز المتبع من المبتدع، ويقوم المتبع بمجاهدة المبتدع بالحجة والبيان. لاحظ هنا ذكر أمران، الأمر الأول قال: حتى يتميز. كلمة حتى هنا لبيان الحكمة، لأنه قال لحكمة بالغة، ما هي؟ كأن هناك فصل، ما هي؟ قال حتى، إذن هذا للبيان، لبيان الحكمة، حتى يتميز المتبع من المبتدع، هذه واحدة. اثنين: ويقوم المتبع بمجاهدة المبتدع بالحجة والبيان. إذن أولا حتى يتباين المتبع من المبتدع، فهذا إيه؟ ينفصل عن ذاك. طيب، معنى أنه ينفصل عنه معنى أنه محب للدليل ومحب لله ولرسوله ومحب لصحابة نبيه عليه الصلاة والسلام، لذا القلب مال واضح واتبع هنا. والثاني أراد وقلبه مال إلى شيخه، إذن فتمايز الصفان، إذن هنا وقع الولاء. واضح، هنا وقع الولاء، لأن الولاء هو الحب، فأنا اتبعت الدليل للولاء الذي عندي، الحب، أحب الله عز وجل، أحب النبي عليه الصلاة والسلام، أحب الصحابة، لأن الله أمرني بحب أنبيائه وبحب الصالحين، فكان حبهم تبعا لحب الله عز وجل كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب، حينما فعلت أنا هذا واتبعت الدليل، إذن أنت عندك ولاء لأنك اتبعت الدليل وخالفت الناس، إذن عندك ولاء. ينبغي القسم الثاني والشق الثاني، وهو البراء، وأنني أتبرأ من الضد، أتبرأ من الفعل والفاعل، وهذه بدعة العصر، بدعة العصر. كما أنك تقول لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ والله الذي لا إله غيره، وناس يحتاجون يتعلموا ما معنى لا إله إلا الله، لا أكون من العوام. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. طيب، فإذا تكلمت في لا إله إلا الله، أنت تتكلم في التوحيد وتنبذ الشرك، هو ده الولاء، الولاء للتوحيد والموحدين، والبراء من الشرك والمشركين، ثم التحذير منهم، ثم مباينتهم والانفصال عنهم، هذا في التوحيد. كذلك أيضا محمد رسول الله، فتتكلم في الاتباع وكذا في الابتداع والبدعة وصاحبها، فتوالي المتبع وتخالف وتتبرأ وتعادي المبتدع. كثير من الناس اليوم، وهذه كما قلت بدعة العصر، يوالي ولا يعادي على السنة، فيحب السنة ويحب أهلها، ولكن مع ذلك يعلم أن الفريق الثاني مخالف، يقول لك لا، ولا يريد أن يتبرأ منه، ولا يريد أن يتبرأ من هذه الفعل، يقول لك معلش ما هو برضو مخالفين، نأخذ منهم الحق ونترك الباطل. هذا هو بدعة العصر، هذه هي بدعة العصر، يقول لك معلش نعدها له، معلش كده، ما هذا الكلام؟ عندنا ولاء وبراء، كذا الولاء يعني الحب والود والاتباع، كذا البراء البغض والبعد والانفصال والتحذير، هذا هو يكتمل عندك أن تكون سنيا. لكن سني توالي لا تعادي، هذا نفاق، هذا نفاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، قال إن شر الناس تجده ذا الوجهين. واضح، يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، واضح، يذهب عند هؤلاء ويذهب عند هؤلاء، يستمع لهؤلاء ويستمع لهؤلاء. لا تكن مميعا، هذا دينك، أنت ستموت يا مسكين، واستقف بين يدي رب العالمين، ستسأل ماذا أجبت المرسلين، واضح. أما أن تكون مع الموافق وتكون مع المخالف، واضح، أيما فتنة تقع لابد لها من ثلاثة أمور: متبع ومخالف ومنافق، صحيح، بينهما يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يقول لك والله الناس مش عارف اختلفوا كده، فلان دول مبدعين ده وفلان دول مش عارف، أنا يا عم ماليش دعوة لا مع دول ولا مع دول، أنا خليني كده أقابل دول والسلام عليكم وأكلمهم، وأقابل دول وأضحك في وشهم وأكلمهم، هذا جهل ونفاق. وإنما الأصل أن تكون متبعا للدليل. ومصادر التلقي. اتباعك للدليل ومصادر التلقي هذا الولاء، ثم بعد ذلك يكون عندك براء، أي تتبرأ ممن يخالف هذه المصادر، ها، ممن يخالف هذه المصادر، واضح. وواجب عليك هنا البغض، واجب أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والحب في الله والبغض في الله، واضح. عندي حب في الله وعندي بغض، وعندي بغض في الله، واضح. فأنا أحبه لأنه مطيع ومتبع للمصادر الثلاثة، مفهوم. وأبغض كل من لم ينتهج منهج المصادر الثلاثة، هذا هو البراء، مفهوم. لذا كان السلف يقولون لا يزال الولاء والبراء بالعبد وبصاحبه حتى لا يبقي له صاحب، حتى لا يبقي له، لا يبقي له صاحب. إذن عندي ولاء على التوحيد، وعندي براء على التوحيد. ولاء لله عز وجل ولنبيه عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه الصحابة، وبراء مما يخالف كل هذا، واضح الكلام. أما ولاء ومع ذلك ليس هناك براء ممن خالف هذه المصادر، يبقى ده نفاق، هذا اسمه نفاق. أنا عارف كويس أنه مخالف المصادر وبيخالف في أصول، واروح اقعد معاه واسمع منه واكل واشرب ونروح ونيجي ونقعد في المسجد ونضحك مع بعض، واو، فاين التمايز؟ كما قال الامام احمد، قال الامام احمد لما راى، لما ساله ابن هانئ في هذا، قال ومتى يرجع المبتدع عن بدعته، يعني متى يرجع اذا كنا نفعل معه هكذا، قال متى يرجع؟ قاعد معاه تضحك تاكل تشرب تنام معاه رايح جاي قاعد معاه، معلش هو برضه ايه يعني، ما هو متبع شيخ برضه، متبع شيخ، مفهوم هذا؟ لا، عندنا ولاء وبراء. بدعة العصر الولاء فقط، أما البراء لا، فلا يتبر. لا، الأصل أنك تلقى الله عز وجل بهذا، بولاء للمصادر والبراء ممن يخالف هذه الايه، هذه المصادر، هذا هو التوحيد. فيكون عندك توحيد المتابعة خلفه عليه الصلاة والسلام، مفهوم، كما يقول ابن القيم في كتاب الروح عن توحيد المتابعة. أما أنك تميع الأمور هكذا تلقى هؤلاء بوجه، إذن أنت لفظي بالقرآن مخلوق، واضح. كمثل من قال، كان يقول لفظي، فإذا ذهب إلى الجهمية أنا أقصد الملفوظ القرآن، وإذا ذهب إلى أهل السنة أنا أقصد اللفظ، الحركات، اللسان والهواء والشفايف وهذه الأمور، فيلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا من أشر الناس. وإنما ينبغي ووجب عليك، وجب، هذه عقيدة، وجب عليك أن توالي، وكما أنك توالي ضدها المعاداة، وليس لهواك، مش تعادي عشان أنت عايز تعادي، أو تبغضه عشان أنت عايز تبغضه، لا. تذكر يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، واضح. إذن يكون عندك ولاء، ويكون عندك أيضا براء على هذه المصادر. يا رجل أنت بتفعلها بأمور الدنيا، عندك ولاء لزوجتك وأباك وأمك ولأولادك، ولو أن رجلا ما أو امرأة ما سبت مثلا أباك أو أمك، يكون عندك البراء فورا، صحيح ولا لا؟ وتقول لأولادك اوعوا تكلموا فلان، لو شفتكم بتكلموه ولا بتجيبوا له حاجه ولا مش عارف ايه، انا هفعل بكم وهفعل. ما هو ده ايه؟ ما هو ده براء، تقول لهم تبرأوا من هذا، ده في امور الدنيا بنفعلها، اما في امور الديانه وفي امور الدين لا، لانه صار هينا في قلوب كثير من الناس، واضح. فالاصل ان يكون عندك ولاء ويكون عندك براء، واضح. ولاء للمصادر والتبرؤ ممن يخالفها، مش انت عارف كويس ان هو مخالف وعمال تمشي وتروح تسمع له وتجيب مش عارف شرايته وتفضل تقرأ في كتبه وتحبه وتحب من يحبه وتماشيهم ما هذا الكلام؟ هذا نفاق، هذا نفاق. فانتبه لهذا جيدا، انتبه لهذا جيدا. قال: فالخلاف كالكفر باعتبار إرادة الله له كونا، فالله لا يحبه، فالله لا يحبه، ولكنه سبحانه شاءه وأراده إرادة كونية قدرية. قال أبو محمد ابن حزم: وقد نص تعالى على أن الاختلاف ليس من عنده، لاحظ، ومعنى ذلك أنه تعالى لم يرضى به، وإنما أراده تعالى إرادة كون، كما أراد كون الكفر وسائر المعاصي إرادة كون. رجع هذا في الإحكام، سيذكر أيضا إرادة الكونية وإرادة والإرادة الشرعية. واضح هذا؟ مع أن الجهمية يقولون بأن كل شيء أراده إيه؟ كونا، لذا أنت مجبر، فإذا كنت لا تصلي فلا تحرضه، ما تقولوش صلي، لأن الله عز وجل أراد منه هذا، لأن الله أراد منه إيه؟ لذلك تلاقي بعض العوام يقول لك إيه؟ ما تقولوش سيصلي، هو لو ربنا عايز، طبعا الكلمة دي خطأ، لو ربنا عايز يهدي هيهدي. هذا مذهب الإيه؟ هذا مذهب الجهمية. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ فابن حزم يبين التأصيل السني السلفي في أمر الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بل رد على الجهمية في الفصل في الملل والنحل، رد على الجهمية رد ممتع، وكذا على الأشاعرة في أمر الإيمان وغيره والكرمية. فكما أنه لا يمكن لمسلم أن يرضى بالكفر، فكذلك ينبغي ألا يرضى بالخلاف، لا ترضى بالخلاف. وهذا الخلاف لا يختص بالمسلمين، تجد الخلاف، وقعت مسألة خلافية، الناس يفترقون إلى ثلاثة فرق، تجد طالب العلم لا يقوم ولا يهدى له بال، كما يقول ابن القيم رحمه الله، حتى يصعد الجبال ويقوم بالرحال فلا يحط رحله حتى يهدأ البال. شوف كلامه جميل، طالب العلم ايه لو في مسألة امامه، واضح، لا يقوم له الجبال، ان شاء الله لو في الهملايا طلع له، واضح، ولا ينزل عن الرحال حتى يهدأ البال، لغاية ما ايه يتمكن من المسألة دي. يبقى هذا انسان ايه متبع، يتمكن من المسألة، مش الشيخ اللي قالها، لا، يتمكن ويتبع فين الدليل فيها. وطبعا لن يصعد الجبال ولا يركب الرحال إلا أن يكون معه حقيبة الأصول والأصال، صحيح ولا لا؟ هذا ينبغي. الفريق الثاني يريد أن ينظر ويذهب على ما يعتقده، واضح؟ الفريق الثالث يقول لك: هم مش اختلفوا؟ خلاص، هذا إنسان دنيء، كما يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا دنيء الهمة، هذا إنسان إيه؟ دنيء، يسمع المسألة الدنيا كلها مولعة نار فيها، هم قالوا ولا ما قالوش، هو علي بن أبي طالب عمل ولا ما عملش، حرقهم ليه ولا ما حرقهمش ليه، وفلان مش عارف البخاري بيعمل إيه وده بيعمل إيه وده بيعمل إيه، وانت سامع، وفلان ده صاحبنا شايف هذه الأمور تحدث أمامه ولا يحرك ساكنا، يقول لك الشيخ هيتكلم إن شاء الله فيها بإذن الله عز وجل، هيتكلم فيها. طب لماذا لا تتكلم فيها أنت؟ ليه؟ يعني لما رضيت أن تكون تابع متبوعا؟ لما رضيت أن تكون تابعا ولا ترضى أن تكون متبوعا؟ لما؟ ذلك ابن باز رحمه الله رحمة واسعة في وصاياه لطلب العلم في مجموع الفتاوى قال: إذا قام أمر ما من المخالفين والملحدين والمرتدين وأهل البدع والضلال، فلا تقل لها فلان بل قل لها أنا. يقول لك فلان الشيخ هيرد إن شاء الله وده هيرد، طب حضرتك ما تردش ليه؟ ولما لا تبحث المسألة أنت، واضح، وتنظر إلى الدليل ولا يهدأ لك البال حتى تبين هذه المسألة وتبينها أيضا. واضح الكلام؟ لكن هذا يرضى به دنيء الايه؟ دنيء الهمة. دنيء الهمة يرضى بهذا الكلام، نسأل الله السلام. لذلك داء الأمة في هذا الزمان الكسل، مرض، مرض، داء عضال، داء عضال، محتاج كده لجراح ليقطع هذه المسألة. المرض هو الكسل. مع أننا أمة اقرأ، والله أول آية نزلت على النبي عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول آية، وانظر إلى حال المسلمين اليوم في أمر القراءة، نسأل الله السلامة والعافية. لو قلت له اقرأ كذا في الفقه، واقرأ كذا في المعتقد، واقرأ كذا في الأصول، مفهوم؟ ينظر لكتاب بس مجلد واحد ولا مجلدين، كأن قلبه يشمئز من هذا، لا يستطيع. هذه دناءة في الهمة، هذه دناءة في الهمة. ولكن الأمر يسير على من يسره الله عليه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سراقة: كل ميسر لما خلق له. وهذا الخلاف لا يختص بالمسلمين وأهل الملل، بل والمنتسبين للسنة لا بد أن يقع بينهم تنازع واختلاف، لا بد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا بد في الطوائف المنتسبة إلى السنة والجماعة من نوع تنازع، لا بد، لأن الله إيه؟ قضاه كونا، لا بد. لكن لا بد فيهم، يبقى لابد الأولى دي إيه؟ الكونية. في لابد الثانية، لكن لابد فيهم من طائفة تعتصم بالكتاب والسنة، هذه لابد الإيه؟ الشرعية. كما أنه لابد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف، لكنه لا يزال في هذه الأمة طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة. لا يضرها من خالفها، هذا هو البراء، واضح؟ لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، وهذا هو قوله تعالى في آخر سورة الروم. وأنصحك أن تقرأ تفسير هذه الآية: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أكمل أذن يا جماعة. قال في الباب الذي يليه: الخلاف سمة أهل البدع. الخلاف سمة أهل البدع. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طبعا قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذه الآية قرئت أيضا إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وفارقوا دينهم، الشيخ محمد بن عمر بزمون له كتاب من مجلدين، هي كانت رسالة ماجستير، في أن اختلاف القراءات، في كيفية بيان أن اختلاف القراءات يفيد معاني التفسيرات. كتاب من مجلدين من أنفس المباحث هذا الباب، يفيد المعاني إيه؟ التفسير. وهذا من إعجاز القرآن، لأن إن الذين فارقوا دينهم إذن يكونوا على المرتدين، صحيح؟ هذا يكون تفسيرا. وإن الذين فرقوا دينهم إذن نسب الدين إليهم، لكن فرقوه، إذن يدخلوا على قوم تحت مظلة الإسلام، لأنه قال فرقوا دينهم. إذن دينهم ماذا؟ هو الإسلام، لكن هم فرقوا هذه الأمور، هذا الدين، فكل يريد أن يأخذ، فكل يريد أن يأخذ مجالا، وكل يريد أن يجعل حزبا. أنت لست منهم في شيء، لكن قبل أن أتكلم في لست منهم في شيء هذه الآن، لكن أولا قرأت إن الذين فارقوا دينهم، وقرأت إن الذين فرقوا دينهم، ففي القراءة إن الذين فارقوا تكون على المرتدين. لو قلنا بأن الدين هنا أي الدين المطلق لا مطلق الدين، خليك معي، ما معنى الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، مطلق الإيمان هو أصل الإيمان. لذا ابن القيم رحمه الله يقول: والإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل يمنع العبد من دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود فيها. ده ضابط في الإيمان هو. الإيمان المطلق يمنع العبد من دخول النار، مطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود فيها. واضح هذا؟ طيب، هذا الإيمان المطلق. الدين المطلق دينه كامل، مطلق الدين أي عنده أصل الدين. الإسلام المطلق، مطلق الإسلام، وهذا قد ذكرناه في مسألة الإيمان. واضح هذا الكلام؟ طيب، لو قلنا بأن إن الذين فارقوا دينهم، إذن هم المرتدين على على قاعدة الإيه؟ مطلق الدين. إذن فارقوا أصل الدين، إذن تكون على المرتدين. ولو قلنا بأن الدين هنا هو الدين المطلق ليس مطلق الدين، إذن إن الذين فارقوا دينهم يعني الدين المطلق أي عندهم أصل الإيمان، ولكن ابتدعوا بدع وخالفوا أمور تفسقهم. واضح هذا؟ واضح؟ طيب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طيب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هؤلاء قد يكونون يفرقون الدين، يبتدعون أو يخالفون. هذه المخالفات قد تكون مفسقة وقد تكون مكفرة أيضا. واضح؟ طيب، أنت لست منهم في شيء في كل هذا، لأن بعض الناس لما تيجي تحتج عليه أهل البدع، ما تيجي تحتج عليهم بالآية دي، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يقول لك أنت مش فاهم، أصل الآية دي لها قراءة إن الذين فارقوا، فهي مقصود بها الإيه؟ مقصود بها الكفار، وهو لا يفهم مطلق الدين من الدين المطلق، ومطلق الإسلام من الإسلام المطلق، مطلق الإيمان من الإيمان المطلق. شوف المسائل دي تجعلك تغوص في إيه؟ كما يقول ابن القيم في تفسير القيم، في معاني الإيه؟ في معاني الآية. لكن إذا كنت متعلما لأصول أهل السنة، طيب ماذا عساك أن تفعل إذا فارق الناس؟ إما أن يفارقوا السنة، وإما أن يفارقوا الإسلام بالكلية. ماذا عساك أن تفعل؟ لست منهم في شيء. وهذا هو قوله عليه الصلاة والسلام: أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لست منهم في شيء، الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ فهل يكون خاصا به؟ لا، وإنما تخاطب الأمة في شخصه هو عليه الصلاة والسلام، لأن النبي لا يتبعهم، صحيح؟ وإنما تخاطب الأمة في شخصه هو عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ واضح؟ طيب، قال هنا، ذكر البغوي، قال البغوي: هم أهل البدع والأهواء، هم أهل البدع والأهواء. إذن قيدها البغوي بإيه؟ بأهل البدع. هذا يسمى تفسيرا بالتضمن. تفسير بالتضمن، مفهوم؟ وقد ذكرنا هذا في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في متن أمر التفسير، أصول التفسير لابن تيمية، شرحنا هذا. قد يكون الناس يذكرون، المفسرون يذكرون أمورا مختلفة، لكن لا يكون الاختلاف بينهم اختلافا، ها؟ لا يكون اختلاف تضاد، وإنما اختلاف تنوع. ممكن واحد يقول لك هؤلاء أهل الشرك، صح، ممكن تمشي. هؤلاء أهل البدع، هؤلاء شراب الخمر يعني لا تشرب معهم، هؤلاء تارك الصلاة يعني لا تترك معهم، ماشي. هؤلاء الزنا يعني لا تفعل معهم، تمضي على كل ايه؟ تمضي على كل هذا. بينهم خلاف تضاد؟ لا، لان كل هذا يمضي عليه ايه؟ تفسير الآية، ويندرج كله تحت الآية. لذا البغو هنا، وهذا ذكره في شرح السنة في كتابه الماتع رحمه الله تعالى، يقول: وقال ابن المبارك أيضا، عبد الله بن المبارك: أهل الحق ليس فيهم اختلاف. أهل الحق إيه؟ لا يختلفون، لأنهم يشربون من منبع واحد. تجد كلامه في آخر البلدة واضح، هو كلام رجل آخر في أول البلدة، هو كلام رجل ثالث في شمال البلدة، هو كلام رجل رابع في غرب البلدة، كلامهم واحد. وقد لا يجتمعون اجتماع أبدان، وإنما يجتمعون اجتماع قلوب، لأن الجماعة قسمان: جماعة أبدان وجماعة قلوب. فإن تفرقت بهم الأبدان ولكن تجتمع الإيه؟ القلوب، صحيح ولا لا؟ الحجاز فيها ابن باز، ابن عثيمين، اليمن فيها مقبل، عمان والأردن الألباني. تفرقت الأبدان ولكن قلوبهم متفقة مؤتلفة. واضح هذا الكلام؟ قال شيخ الإسلام: والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. وقال أبو المظفر السمعاني، اسمع كلام الإمام السمعاني، يقول: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، ما الدليل؟ أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، تفرق الإيه؟ تفرق الأبدان، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، جماعة القلوب وخط واحد، يجرون فيه على طريقة واحدة لا يحيدون عنها، وما بدلوا تبديلا، لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع ورأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون إلى التكفير، ويكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ونفي العقل هنا ليس عقل الإدراك، وإنما هنا نفي عقل، أي عقل الاتباع. قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. واضح؟ نقف عند قوله الخلاف آفة الذنوب. السلام عليكم ورحمة الله.